11 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدعو أطراف المفاوضات إلى تقديم ردود موثقة ومنطقية على مقترحاتها بشأن إلغاء الحظر. استشهاد 16 يمنيا بينهم أطفال في مجزرة جديدة لتحالف العدوان السعودي في تعز. قوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش في مناطق من الضفة الغربية وتعتقل 20 فلسطينيا. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا أنه ينبغي على أطراف المفاوضات تقديم ردود موثقة ومنطقية ومبرهنة على المقترحات الإيرانية لإلغاء الحظر المفروض على طهران. وقال علي باقري كني بعد انتهاء الجولة السابعة لمفاوضات اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي أن الوفد الإيراني عرض آرائه بشكل مبرهن وموثق على شكل وثيقتين على الجانب الآخر ضمن مجالين، أحدهما حول موضوع رفع الحظر اللاشرعي والجائر بالإضافة إلى الموضوع النووي. وقال باقري كني أن إيران دخلت المحادثات في هذه الفترة بتشكيلة فريق جديد يضم خبراء ومسؤولين في مجال الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية. استشهد 16 مواطنا يمنيا بينهم أطفال وأصيب 8 آخرون في جريمة جديدة لطيران العدوان السعودي بعد قصفه تجمعا للمدنيين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن استمرار تحليق المقاتلات السعودية منع المسعفين من استكمال انتشال جثامين الضحايا، مشيرة إلى عدم تمكنهم من الوصول إلى مكان الجريمة. في غضون ذلك تعرض مبنى الكلية الحربية ومطار صنعاء إلى ضربات جوية مجددا من قبل الطائرات الحربية للنظام السعودي في سياق التصعيد المتواصل للعدوان على اليمن. إلى ذلك جدد طيران العدوان السعودي استهداف المناطق والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في إطار تصعيد مكثف، مخلفا أضرارا في المنشآت المدنية وممتلكات المواطنين. وأدى القصف على إبراج ومحطات الاتصالات في محافظتي عمران وصعدة إلى توقفها وخروجها عن الخدمة. التفاصيل في هذا التقرير.
ليس من ثمة أمر في تصعيد طيران العدوان السعودي سوى المزيد من الضحايا المدنيين والخسائر المادية كالمنشآت المدنية التي تعرضت للقصف في العاصمة صنعاء وأدت إلى وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين ومنازلهم، في صورة تعكس تخبط واضح فيما آلت إليه قوى العدوان ومحاولة منها للانتقام وتعويض هزائمها.
ليس بغريب على هذا العدوان الهمجي، لأنه في الأساس منذ الطلعة الأولى لا يستهدف إلا المدنيين بصفة أساسية حتى تستسلم الوضع القائم في صنعاء، وبالتالي مثل هذه الأعمال لا تزيد الشعب اليمني إلا التفافا حول قيادته وصلابة وقوة في مقاومة هذا العدوان.
وبالتزامن مع القصف المكثف الذي تتعرض له العاصمة صنعاء، تتعرض محافظات أخرى لقصف مماثل. تركزت الضربات خلال الساعات الماضية بشكل أدق على محافظات مارب ومحافظة الحديدة الذي تستمر فيه قوى العدوان في خرق اتفاق السويد، كما لا تزال تتعرض المنشآت الخدمية الحكومية لاستهداف أيضا كشبكات ومحطات وأبراج الاتصالات في محافظتي عمران وصعدة، أدت إلى توقفها وحرمان عشرات الآلاف من المواطنين لخدماتها.
من يستهدف المؤسسات الاقتصادية فهو يستهدف الحياة، وهذه اعتبرها تندرج ضمن جرائم العدوان، على اعتبار أنه لا يحدد هدف عسكري، بل هو يحدد هدف اقتصادي، وضرب الاقتصاد يعني ضرب التنمية.
وسقط عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء بنيران قوات الجيش السعودي وقصفه المدفعي في عدد من المناطق الحدودية، وليست المرة الأولى التي تستهدف بها القوات المدفعية هذه المناطق، فقد شنت خلال الأيام الماضية عمليات قصف مكثف طالت منازل المواطنين وأدت لاستشهاد وإصابة العشرات.
ويرى مراقبون بأن تحالف العدوان يسعى بتصعيده إلى تحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما بعد تحقيق الجيش واللجان الشعبية لمكاسب ميدانية في عدد من الجبهات، لكن هذا التصعيد وهذه الضربات لم تنل إلا من المدنيين وممتلكاتهم.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش بإحدى قرى مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 20 فلسطينيا واقتادتهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وذكر شهود عيان أن قوة كبيرة من الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف، مشيرين إلى تفتيشهم منازل الأهالي بطريقة مهينة مع تعمدهم العبث بمحتوياتها. وفي غزة فتح الزوارق البحرية الصهيونية نيران أسلحتها الرشاش تجاه مراكب الصيادين في بحر محافظة رفح جنوب القطاع دون وقوع إصابات بشرية. وكانت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة شهدت أمس جمعة غضب واشتباكات مع جنود الكيان أسفرت عن إصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية في محطته الثانية من جولته بدول الخليج الفارسي، وتعتبر هذه الزيارة أول رحلة لزعيم دولة غربية إلى المملكة منذ جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018. ومن المقرر أن يعقد ماكرون محادثات مباشرة مع ولي العهد محمد بن سلمان، بالإضافة إلى تنظيم منتدى استثماري بمشاركة 100 شركة فرنسية أبرزها توتال. وكان الرئيس الفرنسي غادر الإمارات التي كانت محطته الأولى بهذه الجولة بعد توقيعه صفقة لبيع طائرات حربية لأبوظبي على هامش زيارته لمعرض إكسبو العالمي. تستعد الحكومة المغربية لتهيئة القاعدة الجوية بضواحي مدينة خريبكا لاستقبال أكثر من 20 مروحية عسكرية أمريكية من طراز أباتشي. وقالت وسائل إعلام مغربية أن الرباط ستقوم باستقبال نتاجات صفقة تسلحها الأخيرة المبرمة مع شركة بيونغ الأمريكية عام 2020، موضحة أن قيمة الصفقة فاقت 4 مليارات دولار. ويسعى المغرب إلى تقوية قدراته العسكرية خاصة في حربه ضد جبهة البوليساريو بمنطقة الصحراء الغربية. يأتي هذا العقد في خضم منافسة أمريكية صهيونية مع الدول الأوروبية والقوى الشرقية من أجل السيطرة على أفريقيا. أعلنت مصادر عسكرية روسية إصابة 4 جنود بالجيش السوري جراء عملية قنص نفذتها العصابات الإرهابية بعدد من محافظات البلاد. وأوضح المصدر أن هذه الهجمات وقعت بمناطق متفرقة من محافظات إدلب واللاذقية وحلب، لافتا إلى تسجيل 8 هجمات شنتها هذه العصابات في منطقة خفض التصعيد في إدلب. إلى ذلك أصيب 6 مدنيين من عائلة واحدة إثر غارة نفذت بواسطة طائرة مسيرة تابعة لما يعرف بقوات التحالف الدولي في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد نجاح هجوم مضاد حررت خلاله القوات الحكومية 4 مدن شمالي تيغراي من المسلحين. وحسب بيان للمكتب فإنه تم تحرير مدن محال ميدا وشفا روبت وهاربون ومكوي في ولاية أمهرة، والتي كانت تحت سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وخلال الأسبوع الماضي تمكنت القوات الفيدرالية من طرد المسلحين من أكثر من 20 مدينة في أمهرة وولاية أفار. ووفقا للمعلومات الواردة فإن وحدات المسلحين تراجعت شمالا إلى خط الحدود الإدارية لولاية تيغراي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تدعو أطراف المفاوضات إلى تقديم ردود موثقة ومنطقية على مقترحاتها بشأن إلغاء الحظر. استشهاد 16 يمنيا بينهم أطفال في مجزرة جديدة لتحالف العدوان السعودي في تعز. قوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش في مناطق من الضفة الغربية وتعتقل 20 فلسطينيا. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
بحرين الصمود،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. التحركات الأممية ضد انتهاكات النظام البحريني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في الوقت الذي تتواصل الاحتجاجات الشعبية في البحرين المطالبة بالحرية للمعتقلين ومعتقلي الرأي والحقوقيين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الخليفي الذي يعتبر نفسه مصانا من أي مساءلات دولية ومستقويا بالدعم الأمريكي والصهيوني، أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لإرسال خبراء إلى البحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتأكد من التزامات المملكة بتعهداتها، مشيرة إلى أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام التعسفي وكذلك الخبير المستقل المعني بتعزيز الديمقراطية سيكونان على رأس الوفد الأممي الذي يتطلع لزيارة البحرين. وقد أكدت مصادر حقوقية دولية ذلك لافتة إلى أن الطلبات التي قدمها خبراء الأمم المتحدة لزيارة البحرين أرسلت رسميا في الأيام الأخيرة الماضية. المراقبون يرون أن هذا التحرك الأممي يأتي بعد إرسال طلبات سابقة من المقرر الخاص المعني بالتعذيب والجرائم الأخرى والمعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة لزيارة البحرين أيضا، وتأتي أيضا في وقت حرج تؤكده الانتهاكات المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان على أعلى مستوى حكومي. ووفق الخبيرة الحقوقية والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ماري لولر التي أكدت تعرض الكثير من المعتقلين كاسنكيس وفتيل اللذين لضغوط قاسية في السجون، وهي تحركات تؤكد بمجملها مدى تمادي النظام البحريني في ظلمه وتعسفه. وفي ضوء هذه المعطيات فإن النظام البحريني لم يعد أمامه ما يتشبث به، إذ إن الدعوات الدولية تعتبر بمثابة أدلة دامغة على انتهاكات النظام البحريني لحقوق الإنسان، الأمر الذي يحتم على النظام البحريني أن يعيد النظر في حساباته وترك الاعتماد على أمريكا التي تخطط الآن لترك المنطقة وتكون عندها الأنظمة القمعية في قبضة الشعوب وتحت رحمة كماشتها. فالعودة إلى الشعوب يعتبر الضمان الحقيقي للأنظمة الفاقدة للقاعدة الشعبية كالنظام البحريني، خصوصا وأن أمريكا لا يعتمد عليها، وأن شواهد التاريخ أكدت كيف أن أمريكا تخلت عن أقرب حلفائها في أوقات الشدة، وأن صوت الشعوب كان ولا يزال هو الأقوى.
الموت تحتم والأرض في أجلائنا غرقا، يا شعب تعلم نيل العلا بالدم والنفس في مأساتها ترقى، بالعشق تقدم والظلم تقحم في صرخة أصداؤها تبقى، بالعشق تقدم والظلم تقحم في صرخة أصداؤها تبقى، وكسر بعزمك صرح الصنم ورفرف بروحك صوب العلم، وكسر بعزمك صرح الصنم ورفرف بروحك صوب العلم. الله الله أكبر.
مزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، نرحب بالأستاذ مصدق مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك. سيد مصدق بور، ما السبب وراء إعلان الأمم المتحدة عزمها إرسال خبراء إلى البحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان؟
نعم، شكرا، أجدد تحياتي لمستمعيكم الأفاضل. الحقيقة هذه ليست المرة الأولى يعني التي تطلق فيها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، عموما منظمات تسمى بالمنظمات الإنسانية تطلق مناشدات يعني للرأي العام للوقوف إلى جانب الشعب البحريني أو مصالح الشعب البحريني ووضع حد للانتهاكات التي ترتكب هناك عدة مرات يعني صدرت. وهذه المنظمة في كل مناسبة يعني مناسبات خاصة في مثلا مناسبات دفاع عن حقوق الإنسان، مناسبات عن حقوق الطفل، يعني في هذه المناسبات فقط يعني بصورة فصلية هي تصدر مثل هذه البيانات، حتى إن صدرت مثل هذه البيانات للأسف يعني هي غير ملزمة، و كثيرا ما هي لا تجد يعني أذان صافية من قبل الحكومات المعنية في التدخل، في حين أن الحكومات يعني تواصل عملها وتدعم الأنظمة في هذه المنطقة يعني على علم يعني جيد، لأن هذه الأنظمة يعني ليست في وضع جيد من العلاقات مع شعوبها. فبالتالي الوضع البحريني هو أيضا بنفس هذا الشكل. أنا أعتقد يعني اليوم هناك ضغوط على الحكومات وحتى على المنظمات الدولية بفعل يعني الانفتاح الإعلامي الكبير، بفعل وسائل التواصل الاجتماعي، بفعل أنه لم يعد الإعلام يعني مغلقا، الإعلام أصبح منفتحا وبإمكان الجمهور أيضا أن يساهم في صنع الأخبار وفي بث الأخبار، والأخبار دائما تبث يعني في أسرع وقت، يعني مجرد أي حادث اعتقال، أي حادث انتهاك، أي انتهاك، أي شيء من هذا القبيل يعني فورا يجد طريقه إلى النور ويعلن عنه. لكن يبقى المصداقية أولا، يعني مصداقية ذلك الخبر، وأيضا مصداقية الذين يجب أن يتعاملوا مع مثل هذه الانتهاكات. يعني أنا أعتقد يعني هناك ضغوط، وبالتالي يعني في ظل هذه الضغوط تصدر مثل هذه البيانات خاصة في هذه الأيام. وأنا لا أعتقد يعني سوف نحقق يعني تلك النتيجة المرجوة، وإن كانت يعني هي أيضا مفيدة، باعتبار ربما هي تحرك الناس، ممار الناس ربما توسع من هذه الدائرة، من دائرة الاعتراضات وليس أكثر يعني. أما أن نتوقع يعني مثل هذه البيانات يعني تذهب إلى الأمم المتحدة ويتم استصدار قرارات أممية على أساسها يعني تلزم تلك الحكومة المعنية بما فيها الحكومة البحرينية على أن تتقيد بحقوق الإنسان ولا تكرر يعني انتهاكاتها لهذه الحقوق. أنا أعتقد يعني استبعد هذا الشيء، ولا أعتقد يعني سوف نصل إلى هذه النقطة، ربما نصل إلى نقاط أخرى يعني فيما يتعلق بالتخاطب مع الضمائر الحرة في العالم.
نعم. طيب ماذا يفهم من الإعلان عن أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء وكذلك الخبير المستقل المعني بتعزيز الديمقراطية سيكونان على رأس الوفد الأممي الذي سيزور البحرين؟
طبعا كانت هناك زيارات عديدة يعني لمثل هذه الوفود، يعني هم زاروا يعني البحرين عدة مرات، أحيانا يعني الحكومة البحرينية خاصة في عهد رئيس الجمهورية السابق يعني دونالد ترامب، الذي كان يعني يدافع بامتياز ويدافع بكل ثقله يعني عن هذه الأنظمة، ويتحدى يعني كل من يعارض هذه الأنظمة يمد هذه الأنظمة يعني بالأسلحة والمعدات لحماية ولمساندة ولتقوية يعني ما تسمى بجيوشها وبشرطتها، يعني شرطة مكافحة الشغب. يعني في عهد ترامب كانوا يعملون أكثر، ولكن حاليا يعني في هذه الظروف تختلف، وهذه المنظمات يعني هي تتجه إلى البحرين. يعني في عهد ترامب حتى كانوا يمنعون يعني دخول هذه الوفود، حتى يهينون هذه الوفود. نحن كنا لدينا يعني ما زلنا نحتفظ في ذاكرتنا، يعني كان هناك مفتشون وكبار يعني مسؤولي منظمات حقوق الإنسان أرادوا أن يدخلوا البحرين، ولم تسمح لهم الحكومة البحرينية. بكل صلافة هي وقفت وأعلنت عبر إعلامها الرسمي لأنها لا تسمح، وحتى أنها اتهمتهم. لكن هذه المرة أنا أعتقد يعني مثل هذه المنظمات ربما يعني هي تجد بصيص من الأمل يعني، وتتصور يعني أن أداء النظام الديمقراطي إدارة الرئيس بايدن تختلف عن إدارة المتعور رئيس السابق يعني دونالد ترامب. ربما يستطيعون أن يحركوا ورقة، ربما يستطيعون أن يحققوا إنجازا، وبالتالي حتى النظام البحريني هو في نفس الوقت في هذه المرة ربما هو يشعر بقلق أكثر يعني من زيارة هذه الوفود، وبالتالي يعني أكيد يعني هذا الشيء سوف يكون مؤثرا، ربما يقوم بالتخفيف، وربما يستدعونهم ويوافقون على هذه الزيارة وتكون هناك مشاهد يعني مستعدة صورية يقودونهم إلى أماكن مخصصة ويعرضون أشخاص عليهم غير مسجناء وغير المعتقلين ويمدحون النظام ويقولون بأنهم يعيشون ظروف جيدة ربما مثل هذه الألعاب هي موجودة يعني ليس فقط النظام البحريني يعني كثير من الأنظمة تستخدم هذا الأسلوب ولكن كما قلت عالم الانفتاح الإعلامي الخبري والإخباري يعني هو ضيق هذه الدائرة على هؤلاء ويعني أزم من مساحة مناوراتهم يعني في هذا السياق.
طيب يعني لماذا هذان المسؤولان المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء وكذلك الخبير المستقل المعني بتعزيز الديمقراطية لماذا لم يتم إرسال مسؤولين آخرين مثلا مسؤولين متخصصين بالشؤون الاقتصادية بالشؤون المالية على اعتبار يعني أن البحرين أيضا فيها فساد ونهب لأموال الشعب وما إلى ذلك ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
معنيين يعني في منظمات حقوق الإنسان يعني كل هذه الأمور ينظرون فيها يعني حتى الانتهاكات التي تتم يعني تجويع شعب أو حرمان شعب من أبسط حقوقه وقطع أو حجب يعني أتعابه عنه وعدم دفع مرتبته وتجويع أسرته بالتأكيد يعني هذه يعني أيضا تصنف يعني ضمن جرائم حقوق الإنسان يعني ولذلك يعني يعني ليس هناك مبرر يعني يكون يعني هناك مختص بالموضوع الاقتصادي يعني القضية ليست هي قضية اقتصادية وتتعلق بمعادلات وأرقام اقتصادية هي قضية يعني معيشة المعيشة هي ظاهرة اجتماعية يعني معيشة عندما تكون يعني صعبة والأسباب تكون واضحة يعني أحيانا تكون الأسباب يعني هناك تعمد في إيجادها ويترتب بجريمة تمييز وتبعيض يعني في داخل البلد يعني مثلا يمنعون أو يحجبون بعض الشرائح من تبوء أعمال وفرص عمل ويحرمونهم من فرص العمل ويوزعون فرص العمل على المحسوبين عليهم من هذا القبيل يعني هذا يسمى التعمد يعني التعمد في إيجاد ضائقة المعيشة في البلد وهذه أيضا تدرج ضمن جرائم حقوق الإنسان ويجب أن ينظر فيها يعني القانون هو يطلب النظر فيها ويطلب يعني توجيه تحذيرات إلى الحكومة وإذا ما لم تلتزم الحكومة بذلك ووجهت إليها أكثر من تحذير يعني هناك مراحل أخرى متقدمة يعني الطلب يتجه يكتب تقرير آخر وإلى جهة أعلى وإلى أن تنتهي بالأمم المتحدة وتنتهي بمجلس الأمن واستصدار قرار ولكن للأسف نحن نرى كل القرارات التي يصدرها مجلس الأمن هي قرارات بالدول الدول الحرة الدول المستقلة الدول التي لا تريد أن تخضع للمنظومة الإمبريالية والصهيونية ولا يوجد قرار يعني سمعنا عنه أنه يدافع عن حقوق الإنسان في الدول يعني حتى ما حدث في ميانمار يعني المسلمون هناك قتلوا وذبحوا وبالتالي يعني ربما هناك قرارات خجولة صدرت ولكن لم نجد أي أثر لتنفيذها وهذا هو الواقع المؤلم الذي نعيشه يعني في ظل هذا العالم يعني أنا أعتقد يعني اليوم هناك طروحة جديدة يعني لدى الشعوب كي تتخلص من هذه الظاهرة السيئة يعني طروحة المقاومة يعني هذه الشعوب يجب أن تقاوم الظلم يعني وتعتمد على قدراتها الذاتية يعني على أي حال وأن تتحمل الصعاب أيضا في هذا الطريق لا أن تجلس ركنا وتترك الأمور وتشاهد يعني الظلم والجور وتكتفي بإعلان التدمر وإعلان إبداء الاشتياء هذا ليس كافيا يعني يجب أن يكون هناك تحرك ويجب أن يكون هناك نشاط ويجب أن يصل هذا النشاط إلى أسماع العالم يجب أن يكون هناك إعلام داعم على حال يعني المقاومة هي توفر كل هذه الفرص يعني. نعم. عندما يعني إيران مثلا على سبيل المثال هي دولة محور المقاومة يعني, عندما تساند الشعوب تقدم التبريرات والتي تلزمها بالدفاع يعني, وأيضا تعمل من خلال إعلامها على إظهار الجرائم والانتهاكات بحق الحقوق بحق الإنسان يعني, سواء في البحرين أو في أي دولة أخرى, ليس بالشرط نحن لا نتهم فقط في البحرين يعني, هناك دول عديدة ترتكب مثل هذه الممارسات البشعة. وبالتالي يعني هذه المنظمات هي في الأساس يعني وجودها لازم يعني, في يوم من الأيام أنا أعتقد إذا ساد النظام عادل في العالم, وإن كان هذا مستبعدا يعني, ربما تستطيع هذه المنظمات أن تنهض مسؤولياتها الإنسانية وتعمل بصورة مؤثرة وبصورة فاعلة بما يضمن حقوق الناس وبما يدافع عن حقوق الإنسان. حين ذاك يعني الأمور ربما سوف تشهد إصلاحا وتعديلا أكثر.
طيب يعني هل تعتقدون بأن صوت صرخات المعتقلين في السجون البحرينية وصلت الآن إلى أسماع العالم؟
بالتأكيد يعني, بالتأكيد يعني, أولا يتصل يعني, أولا تصل من خلال السجناء أنفسهم ومن خلال الأسر الذين يزورون يتفقدونه في السجون ويقومون بزيارتهم يعني, هم الأسرة هي النواة الأولى لنشر هذا الخبر, ثم ينتقل إلى معنيين يعني في مجال حقوق الإنسان, إلى إعلاميين, وتنشر هذه الأمور يعني خاصة في البحرين. أنا أعتقد يعني البحرين ربما تحتل المرتبة الأولى يعني من حيث الاعتراضات الشعبية على مثل هذه الجرائم كل بحقوق الإنسان يعني. بصراحة أنا أقول ولست حاقدا يعني على أحد, لكن هذه هي الحقيقة. الحقيقة هي تبينها هذه الإفادات وهذه الشهادات يعني من قبل السجناء أنفسهم, ومن ثم التأكيد على ذلك من قبل أسرهم, ومن ثم ما ينقل عن هذه الأسر إلى المنظمات, منظمات حقوق الإنسان. هي تصل نعم تصل إلى أسماع العالم, ولكن المهم هو ليس فقط يعني أن تصل, المهم أن يكون هذا الوصول أو يستتبع هذا الوصول يعني عمل إجرائي ملموس لمساندة ذلك السجين أو ذلك الشخص المهضوم حقوقه. ولكن قلما نحن نشهد هذا الشيء, وجدنا بعض الحالات يعني كان هناك يعني حتى تراجع للنظام البحريني يعني حالات, بعض الحالات بالنسبة لبعض السجناء, هذا الشيء كان موجودا, ولكن السبب كان واضح لأنه كانت هناك منظمات دولية هي وقفت يعني بقوة لمساندتهم. ولكن نحن نأمل أن تكون هذه الوقفة لا تحتص فقط على أشخاص معينين يعني, تكون هذه الوقفة وقفة شمولية بحيث تشمل يعني كل الناس يعني, تنظر إلى الإنسان يعني باعتباره إنسانا, لا تنظر إليه باعتباره محسوب على جهة أو هو ينتمي أساسا إلى منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان جذورها في الغرب. نعم كل الأشخاص الذين ينتمون إلى منظمات منشأها في الغرب وهي مرتبطة في العالم الغربي, نعم هناك حماية بالنسبة لهم, ولكن الناس العاديين للأسف ليست هناك حماية.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد مصدق بور ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. We'll be right back. طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. التحركات الأممية ضد انتهاكات النظام البحريني محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 8:35 مساء بتوقيت طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى ضيفنا الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور، ماذا تتوقعون من يعني هذا التحرك الأممي على صعيد يعني ملف حقوق الإنسان وانتهاكات النظام البحريني لهذه الحقوق بحق أبناء شعبها وخاصة الناشطين؟ ماذا تتوقعون؟
نعم يعني التوقع، نحن نتوقع يعني نتوقع ربما السقف الأعلى، نتوقع أن يتحقق يعني إنجاز خارق، إنجاز بامتياز يعني، ولا يقتصر الموضوع يعني إعلاميا، يعني المنظمة تعلن عن هذا الشيء حتى تكسب، يعني هي حتى تقول بأنها ناهضة بمسؤوليتها وأنها حريصة وسائرة على حقوق الإنسان. ولكن المهم يعني هذا جزء وليس كل الموضوع وكل المشكلة، يعني هذا جزء أنه يتعلن وتحذر، ولكن الجزء المهم هو إذا لم يجز يعني لم يستفاد من التحذير، بالتأكيد يعني يجب أن ترفع تقارير يعني إذا جهات عليا ويعلن عن ذلك في نفس الوقت، يعني حتى يعرف العالم، يعرف الرأي العام بأن جهات العليا هي لم تستجيب ولم تفعل شيئا. أنا على أي حال كما قلت يعني هذا أحسن من مما لا يكون، يعني أن يكون هناك اعتراض أو يكون هناك صوت يعلن عن وقوع مثل هذه الانتهاكات، ولكن المهم أن يكون أيضا هناك جهة وطرف يتفاعلان مع هذا الصوت.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا بك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مما لا شك فيه في أن التحركات الأممية في كثير من الدول في أوروبا وغيرها من دول العالم وكثير من المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والتي ترصد انتهاكات النظام الخليفي في حق أبناء البحرين سوف يشكل عامل ضغط على آل خليفة وداعميهم ونقطة سوداء في سجل هذا النظام العميل والمتخاذل. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عباس من البحرين يقول في مساهمته أن الانتهاكات في البحرين لا تخص جماعة معينة، وهي تشمل الشعب البحريني بكل فئاته وبكل مكوناته ونخبه، ومنهم الناشطون الحقوقيون الذين يواجهون أشد العقوبات على مدى الأعوام التي مضت من عمر الثورة في البحرين نتيجة مطالبتهم بحقوق الشعب البحريني. شكرا للأخ عباس على هذه المشاركة. نعم أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما همت ما همنا ابن الإباء، إنا على حين
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا ما هنت ما هنا يا ابن الإباء إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا لو دونكم نفنا قل الفداء سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا من روحك الحرة لن نترك الأسرى من روحك الحرة لن نترك الأسرى نفديك يا ابن الهم بالدم ويهون لعينك غالينا فاسلم واغنم فشراع الغيرة هز شواطينا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإلا ما استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
وين شد ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب لو فوادح ما تبارح هم شفت وين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم